أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال.
أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت الحرام وينادي في الناس بالحج، فصار هذا المكان مباركا وهدى للعالمين، إليه تشتاق نفوسهم وتهفو أفئدتهم. وفي العام التاسع للهجرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية محكمة توجب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليصير الحج بذلك فريضة من فرائض الدين وركنا من أركان الإسلام.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
فيجب على المسلم المبادرة إلى أداء فريضة الحج متى كان مستطيعا، لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وعلى من عزم على أداء هذه الفريضة العظيمة الاستعداد لها بالتوبة النصوح وإخلاص النية لله وحده، فيبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، وليتحلل من الحقوق والديون والودائع التي لديه، وليوصي أهله بتقوى الله، وليكتب وصيته إذا كان له ما يوصي به من حقوق وغيرها، وليعد النفقة من المال الحلال، وليتحرى الرفقة الصالحة، وليتعلم فقه الحج وصفته وليتزود من كتب أهل العلم في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
تطبيق أيام معلومات. يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج أيام معلومات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر، شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة، شارك في المسابقة اليومية لتكون واحدا من الفائزين، واعرف من الفائز والإجابة الصحيحة. ونتابع معكم هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق أيام معلومات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد. مواقف وأحداث نعيشها كل يوم، فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب، مع الأولاد والأحفاد، مع الجيران، مع الأصحاب، مع الفقراء، وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس. وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة من مجموعة زاد للنشر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في ليلتنا هذه، ليلة أول يوم من أيام العاشر من ذي الحجة. رؤية الهلال هذه الليلة في عدة مناطق، وثبت دخول شهر ذي الحجة شرعا، وبدأ سباق عظيم إلى الله تعالى. بدأت هذه الليالي الفاضلة في هذه الليلة، ليلتكم هذه ليلة الأول من ذي الحجة، ويبدأ التكبير المطلق من هذه الليلة إلى آخر أيام التشريق، تكبير في كل مكان، في البيوت، في الطرقات، في المؤسسات، في المكاتب، في كل مكان تكبير لله تعالى، بالإضافة إلى التسبيح والتحميد. ذكر الله هو شعارنا في هذه العشر، وكذلك كل عمل صالح. ابتداء من هذه الليلة يا مسلم ويا مسلمة، أنتما الآن في الموسم العظيم، أحب الأيام إلى الله، وعندما يقال للمسلم قد بدأت الأيام التي يحبها ربك أكثر من أي أيام أخرى على مدار العام، ويحب العمل الصالح فيها، إذن نحن الآن في استنفار في الأعمال، دعاء، تلاوة، ذكرا، برا، صلاة، صدقة، صياما، تبكيرا إلى المساجد، انتظارا للصلاة بعد الصلاة، إحسانا جودا وصدقة وبأنواع الصدقات. لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يضاعف أجرنا وأن يقربنا إليه سبحانه. نعود إليكم بعد قليل حتى نتكلم شيئا ما عن أفعال ربنا سبحانه.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك.
من شعائر الله العظيمة والسنن المؤكدة التكبير في العيدين وعشر ذي الحجة. قال تعالى:
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
فيستحب الإكثار من التكبير في هذه الأيام، والجهر به في المساجد والبيوت والطرقات، والجهر للرجال دون النساء. والتكبير نوعان: مطلق ومقيد. أما المطلق فهو الذي يسن كل وقت من دخول شهر ذي الحجة حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، وفي عيد الفطر من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد. وأما المقيد فهو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة. قال تعالى:
واذكروا الله في أيام معدودات.
قال عكرمة: يعني التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات. فإذا سلم من الفريضة واستغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بدأ بالتكبير. والتكبير المقيد يختص بعيد الأضحى دون عيد الفطر، ويبدأ التكبير المقيد لغير الحاج من فجر يوم عرفة، وللحاج من ظهر يوم النحر، وينتهي للجميع عقب صلاة عصر آخر أيام التشريق. وللتكبير صيغ منها:
الحمد لله، وعن ربنا نتحدث في أفعاله سبحانه. له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الدائرة بين علمه وحكمته، فعال لما يريد يفعل ما يشاء. وأفعاله عز وجل خير كلها تدور بين الفضل والعدل. أفعال الله عز وجل صادرة عن حكمته، منزه عن العبث، فالحكمة من صفاته ومن أسمائه الحكيم، والله عزيز حكيم. فأفعاله محكمة متقنة لا اضطراب فيها ولا خلل، يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. له الحكمة البالغة في تشريعه وقضائه وقدره وحكمه وثوابه وعقابه، لا يفعل شيئا عبثا. وأفعاله سبحانه أفعاله لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والإحسان والرحمة والعدل والصواب، كما لا تخرج أقواله عن العدل والصدق. وهذا كلام يا أخواني مهم جدا، لأن بعض الناس إذا صار له مصيبة أو صار في ابتلاء عظيم أو صارت محنة بالمسلمين، بدأت تنطلق الأسئلة التشكيكية عن أفعال ربه، لماذا وما هذا، كالمعترض. نسأل الله السلامة والعافية. الخلق خلقه يفعل فيه ما يشاء. وإذا كنا لا ندرك الحكمة من وراء فعلا من أفعاله، فهذا لا يعني أنها ليست موجودة، بل إن الفعل صادر عن حكمته، لكن نحن عقلنا قصر، نحن تفكيرنا قاصر، لا نعرف، لا نكتشف، لا نحيط، لا ندرك شيئا ويخفى علينا أشياء، لكن أفعاله كلها عز وجل، كل أفعال الله، كل أقدار الله حكيمة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وحكمة عظيمة ومصلحة كبيرة للعباد، لا ينهانا عن شيء إلا لحكمة، ولا يأمرنا بشيء إلا لحكمة. ولما سمع بعض الأعراب قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، القارئ أخطأ، قال: والله غفور رحيم. قال الأعرابي: ما هذا؟ قال: كلام الله. قال: ليس هذا كلام الله. فأعاد القارئ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال هذا الشيخ للأعرابي: تقرأ يعني تحفظ؟ قال: لا. قال: وما أدراك؟ قال: هذا ليس موضع رحمة فيغفر، لكنه موضع عزة فيحكم. الآن صدقت، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. فالآن هنا، إذن هنا موضع العزة والحكم أمام الجريمة. لا يمكن لعاقل إلا أن يسلم بأحكام الله. وهذا المؤمن المسلم، الإسلام يعني الاستسلام، والله حكيم خبير. ولذلك أثبت المؤمنون الحكمة لله، والكفار نفوها عن الله. قال الله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. الكفار يظنون أن الخلق هذا عبث سدى، ليس لقصد. يقولون خلقهم وتركهم. بعضهم يقر بوجود الله، بعضهم يقر بأنه الخالق، لكن لا يقر أنه خلق لقصد، لحكمة. ولذلك ما يسلم بي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإنما يقول: خلقهم وتركهم. والمؤمن يعلم بأن من وراء هذا الخلق أمر عظيم، أراد الله خلق السماوات والأرض من أجله، وأراد خلق الناس من أجله، وسخر ما في السماوات وما في الأرض من أجله. من تتبع أحكام الشريعة التي أنزلها ربنا وجد تدور على مقاصد وغايات وحكم ومناسبات ومصالح عظيمة في الدارين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذلك من آمن بهذا ما يستجيب للطاعنين في الشريعة، لأن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. أي مسألة، أي شيء فيه ظلم أو عبث، الشريعة منزهة عنه، والله عز وجل أفعاله تابعة لحكمته. خلقنا ليبلونا، إذن هذا قصد عظيم من الخلق، خلقنا لعبادته وخلقنا ليبلونا. قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد يعلم بعض العباد الحكمة وقد لا يعلمون، قد يعجزون، ولكن ما في أمر نحن نوقن، يا مسلم أنت توقن، لو ما تبين لك ما هي الحكمة من وراء التشريع الفلاني، الشيء الفلاني، عدد الركعات كذا، فلا بد أن توقن أن وراء ذلك حكمة لله، وأن في خير ومنفعة للعباد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. في آية أخرى قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. وإذا قرنا بين ما أحله وما حرمه، بين ما أمر به وما نهى عنه، نجد الحكمة العظيمة والمصلحة الكبيرة والخير العميم، ونجد المفسدة والشر فيما نهى عنه ولذلك نهى عنه. قارن بين المباح الطيب في الأكل والشرب كلحوم بهيمة الأنعام والطيبات من الخضروات والفواكه والأشربة، وبين ما حرمه من الميتة ولحم الخنزير وشرب الدم والخمر. واضح سبحانه، واضح. ويحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. قارن بين النكاح والسفاح. النكاح مودة، رحمة، عشرة بالمعروف، مؤسسة للأسرة، تؤسس أسرة تربى فيها الأولاد، ذرية طيبة، في حقوق، في واجبات. لكن الفوضى هذه، فوضى الزنا والعلاقات المحرمة ماذا تنتج؟ فوضى العشيق والعشيقة ماذا تنتج؟ فوضى السفاح وأبناء الحرام ماذا تنتج؟ ماذا تنتج؟ تعب نفسي، فضيحة، اختلاط أنساب، ضياع حقوق، شقاء. قارن بين البيع والربا، وحل الله البيع وحرم الربا. ماذا يترتب على البيع من المصالح العظيمة؟ ماذا يترتب على الربا من ظلم والعدوان والنزاع والشقاق والبطالة وتعطيل الإنتاج؟ وهكذا من حكم العبادات الخضوع لله، توجه إليه، تذلل بين يديه، الانقياد تحت حكمه. الآن شرع لنا هذه العشر، هذه العشر فيها التكبير والتحميد والتسبيح، هذه العشر فيها الحج والعمرة، هذه العشر فيها عرفة وصيامها، وفيها العيد، وفيها الأضحية، وفيها أنواع العبادات والطاعات. انظر إلى هذه العبادات كيف تقربنا منه سبحانه. يأتي الموسم فنقبل عليه، تطهر أنفسنا، ترفع درجاتنا عنده، تبعد بيننا وبين النار. وهكذا لو تأملنا في الأركان العملية الأربعة، الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من العبادات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ودا، ونسأله سبحانه أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إليه. نعود إليكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك
لك. مما يلزم الحاج قبل سفره التوبة من الذنوب، فهي المانعة من نوال كل خير، قضاء ما عليه من ديون أو استئذان أصحابها، التحري في رد المظالم واستسماح من أخطأ في حقهم، كتابة الوصية وبيان ما له وما عليه من حقوق، تأمين نفقة أهله فترة غيابه، تعلم أحكام الحج وآدابه بحضور دروس وسماع أشرطة وقراءة كتب ونشرات، تحري النفقة الحلال فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إتمام ما قد يشغله للتفرغ لأداء النسك، الاحتفاظ بهواتف العلماء للاستفتاء، الاجتهاد في البحث عن الرفيق الصالح والحملة التي تتبع السنة، رصد نفقة للطوارئ والصدقة، وتزود فإن خير الزاد التقوى.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن الآن في هذه العشر في آيات في سورة الحج عظيمة، وجدير بنا أن نتأملها ونحن في عشرنا هذه. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. والآيات التي بعدها من سورة الحج آيات عظيمة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت هيأناه له وأنزلناه إياه وحددنا له مكان بناء الكعبة، و بوأنا لإبراهيم مكان البيت أنزلناه أيضا عند ذلك البيت وجعلنا قسما من ذريته في ذلك المكان، فبناه على تقوى الله وأسسه على طاعته وعاونه إسماعيل عليهما السلام. ألا تشرك بي. إذن ابنه على اسمي، الكعبة البيت ولي وحدي، وأقيم البيت على التوحيد من أول لحظة أسس على هذا. قال: وطهر بيتي من الشرك والمعاصي والنجاسات المعنوية ومن الأنجاس الحسية والأدناس والقاذورات. لاحظوا الإضافة، بيتي أضافه الله إلى نفسه تشريفا لهذا البيت وتعظيما له، ولتشرئب الأعناق وتهوي الأفئدة من كل جانب إليه. سبحان الله، تهوي إليه. قال: للطائفين والقائمين. إذا طهر بيتي، بوأنا لإبراهيم مكان البيت، عرفناه بالمكان وحددناه وبناه وعلى التوحيد، وثم قلنا له طهر البيت لأجل الطائفين والقائمين يأتون إليه إلى مكان طاهر نظيف. الطائفين والقائمين، العاكف هو المقيم، والمقيم المنقطع للصلاة والصيام والطواف، ما عنده إلا هذه. وهكذا المعتكف ينقطع عن الدنيا لطاعة الله. والركع السجود يعني المصلين. إذا للطائفين والقائمين المقيمين هنا للعبادة، والركع السجود أهل الصلاة. طهره لهم وهيئه من أجلهم، وليكون هناك من يكون في خدمتهم ليعينهم على العبادة. قرن الصلاة بالطواف لأنهما لا يشرعان إلا بالبيت، الطواف عنده والصلاة إليه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، نادي فيهم داعيا إليهم، قل يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. الله يقول إبراهيم نادي، يعني وعلينا البلاغ. وأذن في الناس يعني نادهم. قام إبراهيم مقامه أو على الصفا، قال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوا. لقد أبلغ الله دعوة إبراهيم للأجنة في الأرحام وللذرار في الأصلاب، وسمعه الحجر والمدر والشجر، ومن كتب الله عليه ومن كتب الله له الحج إلى يوم القيامة يقول لبيك لبيك اللهم لبيك، إجابة لذلك النداء. هذا مضمون مروي عن عدد من الصحابة والسلف في التفسير. وأذن في الناس بالحج يأتوك، يستجيبون، المؤمن يستجيب لنداء المنادي. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. ما هو موقف المسلم؟ موقف المسلم الاستجابة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على أرجلهم وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الضامر البعير المهزول قليل لحم البطن، والضمور من محاسن الرواحل والخيل لأنها أسرع في الحركة إذا كانت أقل وزنا. تضمير الخيل هذا من باب الإعداد. يأتينا من كل فج عميق، من كل طريق بعيد. والآن جوا وبحرا وبرا وبالسيارات وبالدراجات ومشيا على الأقدام وعلى الرواحل. سبحان الله، إذا تأملت الآن في مكة من أين يأتون؟ سفن وطيارات وسيارات ودراجات ودواب ومشاة، ليشهدوا منافع لهم، ليحضروا المنافع. أذن فيهم يأتوك مشاة وركبانا لأجل أن يشهدوا المنافع. جمع منفعة، منافع الدنيا والآخرة، رضوان الله، الثواب، الجنة، المغفرة. هذه منافع الآخرة. منافع الدنيا أيضا الدينية من قوة الصلة بينهم، ظهور الأخوة الإسلامية، ظهور مكانة الأمة بين الأمم، هذه في الدنيا منافع دينية. وأيضا منافع البدن، منافع الربح، منافع التجارات، منافع اللحم والطعام. فإذا هناك ليشهدوا منافع لهم في منافع علمية، وفي منافع عملية، في منافع دينية، وفي منافع دنيوية، في أشياء أخروية. سبحان الله، مبدأ الأخوة الإيمانية، اجتماع المسلمين ويذكر الله. وأيضا يسترزقون، وحركة مستمرة. الحج يعمل عمل، يعمل حركات دوائر اقتصادية، ويعمل أفعالا عظيمة. فهو عبادة وتجارة ومواسم واجتماع وتعارف وتعاون. ويذكر اسم الله في أيام معلومات متتابعة، معلومات هي أيام العشر، أيام العشر. وهذا شأن الحجاج وغير الحجاج في عشرنا هذه أيها الإخوة والأخوات: ذكر، تلاوة، صلاة، تهجد، صيام في أيام العشر. والثامن الحجاج يوم التروية، ثم في عرفة، ثم يوم النحر، ثم أيام التشريق. هذه الأيام المعلومات للحاج وغير الحاج، فضل عرفة للحاج وغير الحاج. ويذكر اسم الله، فلا بد أن نكثر ذكر الله، ونشكر بهيمة، نعمة بهيمة الأنعام. والأضحية من شكر نعمة بهيمة الأنعام. كل أربع في البر والبحر: الإبل والبقر والضأن والمعز. سبحان الله، كم فيها من الهدي، كم فيها من الأضاحي، كم فيها من الصدقات. قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، لا تنسوا الفقراء. إطعام الطعام من أفضل العبادات وأجل الطاعات. أطعموا البائس المضطر الذي عليه البؤس، والفقير المتعفف الذي لا يمد يده. أطعموهم من الأضاحي، أطعموهم من الهدي. كلوا وأطعموا وادخروا. وسنأتي بمشيئة الله على المزيد، وننتقل الآن لأسئلة إخواننا. أبو سامر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أغلبك يا سيدي، أنا إلي سنتين الحمد لله بارف عمره، بس خطر بالي السؤال إنه ليش اللبس يعني حول الكعبة على اليسار، يعني عكس عقارب الساعة.
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. لماذا نجعل الكعبة عن شمالنا ونحن نطوف؟ عبد الله تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا من قبل من طول عمري ولم أدل رؤى قبل 4 سنوات كنت في الشرك.
إيش تقول يا عبد الله مرة أخرى؟
يعني من طول عمري ولم قبل 4 سنوات كنت في الشرك. أضرب القبور وأضبح الله وأنذر له وأنذر له واستعين بالقبور.
يعني قصدك في ناس ينذرون للقبور ويستغيثون بالأموات.
نعم.
هذه والله، هذا والله المنكر العظيم، أعظم منكر في العالم الشرك، أن يتركوا ربهم ويستغيثوا بغيره، أن ينذروا للأموات ويسألوا الأموات ويتبركوا بالأموات ويلجأوا للأموات ويستغيثوا بالأموات ويذبحوا للأموات ويطوفوا بقبور الأموات. تعمل الشركيات العظيمة، الكفر العظيم، الشرك العظيم. وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، ادعوه هو ربكم وربهم، تدعونه، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، أتدعون بعلا صنم وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فاتقوا الله. وإذا الواحد مات على هذا يخلد في النار، ما في فرصة يدخل الجنة. اللي يموت وهو يعلم بهذا يخلد في النار. الاستعانة بقبور الأولياء والنذر لهم واتخاذهم وسطاء، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه حجة المشركين، هذا الشرك الأكبر. أما الطواف القبور وجعل القباب عليها وبناء الأضرحة بدعة عظيمة ووسيلة للشرك وإغراء للضعفاء والجهلاء بإتيانها للشرك عندها، وكذلك لتحصيل البركة من الأموات أو التماس التوفيق. وإذا أراد يتزوج راح للولي، إذا يريد السفر راح للميت، إذا يريد الشراك، إذا ما عنده ولد ما عنده وظيفة يلجؤون إلى الأموات ويتركون الحي الذي لا يموت. تخيلوا يا إخوان، تخيلوا حجم المصيبة، يذهبون للميت ويتركون الحي الذي لا يموت، وإلى صاحب القبر وأدركني المدد ويا فلان. سبحان الله سبحان الله، حسبنا الله ونعم الوكيل وإلى الله المشتكى. أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالان من فضلك. السؤال الأول فيما يخص بيني وبين زوجي، طلقني عدة مرات، وعندما سألته يقول لي في كل مرة يقول أنه في خيالة الغضب، لا يعني ما يكونش يعي وش يقول، ماذا يقول؟
إذن خلص، يعني القاضي الشرعي يذهب إلى القاضي الشرعي ويقول هذا الكلام، يقول أنا طلقت عدة مرات وكل مرة كنت غاضبا، كل مرة ما كنت أدري ما يقول ما أقول، وهكذا. خلص إذا هو يدعي هذا، خلص تقول له إذن نذهب إلى القاضي الشرعي ويفصل بيننا. عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخنا، حياكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي حول، عندي مشكلة مع أخي، لقد بعت له قطعة أرض منذ سنوات ولم يسدد لي الثمن كاملا كما اتفقنا، بل بقي أكثر منه، بل وقطع حتى الصلة معي، فهو لا يريد أن يدفع لي يعني هذا المبلغ مع أنني في أمس الحاجة إليه يا شيخ، فما العمل في هذه الحالة؟
طيب الآن يعني إذا كان الواقع كما تقول، فقد ظلمك أخوك بأخذ المال وعدم إعادته، مع أنك قد اتفقت معه على إعادته أو على وقت معين، وهذا ظلم إذا كان يقدر على إعادته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. ما معنى مطل؟ يعني المماطلة والتأخير. الغني يعني القادر على الوفاء، القادر على السداد، هذا ظلم. وقال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. إذن تأخير الواجد القادر الغني اللي عنده سداد يحل عرضه وعقوبته، وأنت لك الحق أن تشتكي، ولكن ابدأ قبل ذلك بالاستعانة بكبار الأسرة ووجهاء الأسرة والمعارف الذين يعرفهم ويستحي منهم أو يخجل منهم، لعله يكون في ذلك نوع ضغط عليه كي يستجيب لإعادة الحق. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
قلت لك يا شيخ، أنا عندي في شخص مدين مني مبلغ 1600 خمس سنين أو ست سنين، هل علي زكاة في المبلغ هذا ولا لا؟
إذا كان غير قادر على السداد أو مماطل ومتهرب، كل ما طلبتيه ما يعطيك، فليس عليك زكاة. سمية تفضلي. سمية نعم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طبعاً. الحمد لله.
ميدك يا شيخ.
نعم.
نحن من سوريا، نسألك سؤال يا شيخ.
تفضلي.
في هنا جقاع، احنا نشتري من عندهم، نشتري من عندهم خضار، نشتري منهم أغراض، نشتري منهم شغلات، عم يكفروا يعني كفروا على طول.
اي يعني ما حكم الشراء من واحد كافر؟ هذا السؤال.
يجوز انا اشتري منهم؟
ايوه يجوز انك تشتري من الكافر اذا كانت السلعه مباحه وطريقه الشراء صحيحه شرعا. يجوز الشراء من الكافر اذا كان السلعه مباحه وكذلك طريقه الشراء شرعيه مع نصيحتهم، مع نصيحتهم. فالاصل جواز شراء المسلم ما يحتاج مما احل الله، سواء كان البائع مسلما او كافرا. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم منهم. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أني بنسألك، أني زوجي توفي
رحمة الله عليه،
هل يجوز لي أن أدعو أكثر من الدعاء أن يسمع الله بيني وبينه في الجنة؟
نعم نعم، هذا دعاء طيب، أن يجمع الله بينك وبينه في الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ولأموات المسلمين، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يعوضنا ويعوضكم خيرا من عنده. حورية تفضلي. طيب فاطمة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
سؤال أول، ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟
المؤمن مرتبة أعلى، الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فالإيمان مرتبة أعلى. لكن أحيانا يطلق الإيمان على الإسلام في بعض السياقات أو بعض النصوص، لكن إذا اجتمع في سياق واحد مثل حديث جبريل فالإيمان مرتبة أعلى من الإسلام. ومعلوم أن القلب أعماله تتفاوت، والناس منازل، العلم درجات، والهداية درجات، والأعمال الصالحة الصلاح درجات، العبادة درجات، وهكذا. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، قبل وفاة الجد قام بتقسيم الميراث علما أنه أعطى لأولاده فقط ولم يعطي للبنات، وترك قليلا منه عند الجدة لكنها لم تقم بتقسيمه على الأبناء، ما الحكم في ذلك؟
هو الجد قبل أن يموت أعطى من؟
قبل أن يموت أعطى لأولاده فقط لم يعطي للبنات،
يعني عنده ذكور إناث، عنده ذكور إناث، أبناء وبنات؟
نعم.
فأعطى من؟ أعطى من؟
أعطى البنات فقط ولم يعطي البنين.
أعطى البنات وما أعطى البنين.
ولما تبقي من الميراث أعطى للجدة لكنها لم تقم بتقسيمه على الأبناء، ما الحكم في ذلك؟
أيوة. يجب على المسلم أن يعدل في العطية بين أولاده، طبعا كلمة أولاد كل ما ولد ذكور وإناث، فيكون للابن ضعف البنت أو مثلها على القول الآخر من أقوال أهل العلم في العطية. الميراث الابن ضعف البنت قولا واحدا، فعلى هذه الجدة أن تعطي الأبناء ضعف البنات أكيد قطعا. أولاد الميت يأخذ ذكرهم ضعف الأنثى، وإذا أمكن تصحيح العطايا السابقة تصحح أيضا، على الأقل المساواة بين الأولاد. مريم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلين شيخ.
أهلا وسهلا
شيخ. بدي أسألك، إنه الذهاب لعند الطبيب للمرأة الحامل يجوز ولا لا؟
إذا وجد الطبيب تفي بالغرض فلا يجوز، هذا فحص وهذه امرأة أجنبية. وأما للضرورة، إذا وجد الضرورة وما في طبيبة ووجدت حالة طارئة ضرورة تذهب، أما إذا كان ما في ضرورة ما تذهب، وإذا ذهبت لضرورة يذهب مع محرمها أو زوجها. وأيضا إذا كان كافيا الوصف فإنه لا يمس المرأة الأجنبية بقدر الضرورة، تقدر بقدرها. أبو ثامر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
حياك الله يا أخي.
صلينا صلاة الفجر في المسجد النبوي، وعندما رفع الإمام من السجدة الأولى في الركعة الأولى أطال الجلوس بين السجدتين، وصدر منه صوت أشكل على المصلين، فسجدنا نظنه سجد للثانية.
أيوة. ماذا يجب عليكم يا أبو ثامر؟ عليكم لما تكتشفوا الخطأ تعودوا إلى متابعته. يعني أنتم الآن سجدتم وهو ما سجد، لما هو سجد قال الله أكبر أنتم رفعتم، ماذا يجب عليكم؟ أن تعودوا للسجود مرة أخرى. هو جلس بين السجدتين فأطال، صدر منه صوت تسبيح ماذا ربي اغفر لي، فأنتم ظننتموه كبر للسجود فكبرتم وسجدتم، هو ما سجد لسه، ثم كبر هو للسجود أنتم رفعتم. من اكتشف الخطأ لازم يسجد مباشرة. طبعا ممكن مع البعد ما يكتشف الخطأ الواحد إلا بعد كذا ركن، يمكن ما يكتشف خطأ السجود إلا في سمع الله لمن حمده، إذا كانت الصلاة سرية يمكن ما يكتشف الخطأ هذا إلا بعد سمع الله لمن حمده، فماذا يفعل؟ يعود إلى الركن الذي فاته أول واحد السجود، فيأتي به ويرفع ويقوم ويركع ويقرأ الفاتحة وهكذا. فإذا يستدرك الأشياء التي فاتت بالترتيب من الموضع الذي تركه، فهو أول موضع فقده السجود السجدة الثانية هذه، فيعود للسجدة الثانية ويأتي بما بعدها حتى يلحق الإمام، حتى يلحق الإمام. عمر تفضل يا عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول، هل على المرأة إذا كانت حائضة تمسك الكتب القرآن الكريم؟
الكتب الدينية؟
كتب القرآن الكريم، مصحف القرآن الكريم، هل تمسك إذا كانت حائضة؟
لا، ما تمسك. الحائض لا تمس المصحف إلا بحائل، قفاز، قماش، بالقلم، لكن ما تمس مباشرة. السؤال الثاني،
مدرسة؟
نعم.
إذا كان مدرسة أو تلميذ،
حتى لو مدرسة حتى لو تلميذة لابد تمسك. يا أخي ما هو عسير أن تلبس قفازا أو تمسكه بقطعة قماش؟
هل تستعمل الموبايل؟
أيوة، لا مانع تقرأ القرآن من الموبايل، لا مانع تمسك الموبايل، لا مانع، واللي فيه القرآن لأنه ليس له حكم المصحف. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني يا شيخ، مثلت على واحد مثلا شخص توفي
أيوة. طيب عبد العزيز تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك عليكم عشر ذي الحجة يا شيخ.
الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنك.
الله يجزاك خير. عندي سؤال بخصوص طواف الإفاضة، هل أيوه. يجوز أني أطوف عند أول قدوم إلى مكة، يعني أطوف مع طواف القدوم؟
لا طبعا، لأن الإفاضة لازم يكون بعد منتصف ليلة النحر، هذا أول وقت عند جمهور أهل العلم، أما قبله ما يصح، لا يصح. ما الذي يصح من أركان الحج؟ السعي للقارن والمفرد إذا قدمه مع طواف الإفاضة، مع طواف القدوم، مع طواف القدوم إذا قدم السعي بعد طواف القدوم لا مانع، أما الإفاضة لا يمكن. أول وقت له بعد منتصف ليلة النحر، قبلها لا يصح. في شيء آخر يا أخي؟
طيب إذا كنت بأجل مع طواف الوداع هل يجوز؟
لا مانع، إذا أخرته للنهاية ونويته إفاضة يقوم مقام الوداع،
ولا حاجة لطواف الوداع.
الأفضل أنك تطوف بعده، لكن لو ما طفت بعده يصح الطوف وتمشي، يعني يكون في النهاية ويقوم مقام الوداع. وإذا فصلتهما في طوافين فهو أفضل. طيب ماذا قلت؟
بالنسبة لحج المفرد هل عليه هدي أو أضحية؟
لا، ليس عليه هدي واجب، ليس عليه هدي واجب كالمتمتع والقارن. المفرد ليس عليه هدي واجب. مروة تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأنا مروة من الجزائر، عمري 19 سنة وعندي.
طيب أم سارة تفضلي.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بشوف العمرة لو في واحد ميت زوجي وبعتمر عنه.
لا مانع، لا مانع من توكيل من يعتمر عن المتوفى إذا كان صاحب دين ثقة يعرف العبادة يقوم بها، لا مانع.
أي طيب صوم العشر؟
صوم التسع لا مانع، لو صام التسع كلها لا مانع.
شوف يا عم أبدأ من بكرة.
لا مانع. طيب أعمال صالحة، الصوم عمل صالح.
ايوه خلاص. هشوف فيه عندي لزوجي الله يبش منك كان فيه فلوس ماخذينها عيالي من ناس عقب ما توفى اعطوني اياها وقعدت عندي وجعلها الحول يمكن سنه ونص، اخذت منها 3000 واعطتها ولد اللي محتاج، يعني ولد اللي محتاج واعطت هي هي، وفيه قعدت عندي حول 7 وفي واحد من عيالي صدم وقالوا لها الناس اللي نسمون قالوا لها
كل اسمعي كل مال حال عليه الحول تجب الزكاة فيه حتى لو أنفقتيه بعد، يعني لو حال عليه الحول وهو عندك وجبت الزكاة، لو أنفقتيه بعد ذلك فالزكاة لا تسقط وهي باقية وعليك إخراجها، حتى لو أقرضتيها حتى لو تصدقت بها. لو الآن عندك مثلا 10,000 حال عليه الحول، بعد الحول تصدقت بها الزكاة باقية ما سقطت. أم إبراهيم تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ في الصلاة.
نعم.
في إذا شككت في السجود وشككت أني ما سجدت إلا سجدة واحدة وقمت للركعة الثانية والثالثة والرابعة، فماذا أفعل لأنه يحصل لي دائما هذا الشك؟
إذا كان هذا يحصل دائما يعني وسوسة فلا تلتفتي إليها، لأنه خلص ما هذا معناه شيء مستمر ما له أساس. لكن إذا حدث وفعلا الواحد شك حقيقة أو غلب على ظنه أنه ما سجد أو تيقن أنه ما سجد، يعني سواء شك حقيقي وليس وسوسة أو غلبت ظن أنه ما سجد أو يقين أنه ما سجد فلا بد أن يسجد، لا بد أن يسجد. طيب إذا كان عندنا ركعة ناقصة السجود وقد أتى بعدها بالثانية والثالثة والرابعة، ماذا يفعل؟ تعتبر الثانية هي الأولى والثالثة هي الثانية والرابعة هي الثالثة ويأتي بالرابعة في العصر والعشاء والظهر. فمن شك أثناء الصلاة فإنه لا يخلو من حالتين، إما أنه يمكنه التحري والترجيح بغلبة الظن فيعمل بذلك، غلب على ظن أنه سواها خلاص، ما سواها يأتي بها ويسجد للسهو بعد السلام، و إذا ما غلب على ظني شيء 50% 50% يبني على الأقل إنه ما سواها، ويأتي بها ويسجد بعد ذلك للسهو. طيب لولو تفضلي. نعم. أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته. نعم نعم.
أستاذ عندي سؤال.
نعم. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
يا أخوي بس أنا بمسك الأضحية.
إيه.
وأنا أمشي في شعري ولا ما مشي؟
مشطيه برفق، مشطيه برفق وهون، ولا تتعمدي تقطيعه، مشطيه برفق وهون. حياكم الله. أم مراد.
أيوة.
نعم تفضلي.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ اني هسعب للحج ان شاء الله يوم 8 ذو الحجة من الرياض.
ايوه.
سأشهر من جدة.
نعم.
اريد ان اذهب متمتعة للحج.
نعم.
هيا جوزي ان اذهب متمتعة في يوم 7 من ذو الحجة.
ايوه يوم 7 ممكن تذهبين وقد احرمت بالعمرة والى مكة طواف سعي ثم تحلل بقص الشعر ثم تحرمين يوم 8 قبل الظهر بالحج. أمينة تفضلي. أمينة. طيب أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك.
من الأمور التي تصح فيها الوكالة والنيابة الحج بأن يقوم شخص مكان آخر في أداء مناسك الحج، وذلك بضوابط وشروط وأحكام ينبغي معرفتها ومراعاتها، منها أنه ينبغي في التوكيل تحري أهل الخير والصدق والأمانة والعلم بمناسك الحج حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب. لا يجوز التوكيل في الحج الواجب لمن كان قادرا على الحج بنفسه إجماعا. يكون حج البدل عن العاجز ببدنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو عن الميت لا عن العاجز بسبب ظرف مالي أو أمني أو مرض عارض. إذا مات المسلم ولم يحج وهو مستكمل لشروطه وجب أن يحج عنه من تركته، سواء أوصى بذلك أو لم يوصي. لا يشترط لمن يحج عنه أن يعرف اسمه، بل تكفي نية الحج عنه. يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل كما يجوز للرجل أن يحج عن المرأة. لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إلا أن يكون قد حج عن نفسه، فإن فعل فيقع الحج عن نفسه لا عن غيره. لا يجوز لأحد أن يحج عن شخصين أو أكثر في حجة واحدة، وله أن يعتمر عن نفسه أو عن غيره ويحج عن آخر. لا يجوز لمن وكل بالحج عن غيره أن يوكل غيره إلا برضا من وكله. على النائب في حج البدل ألا يكون قصده أخذ المال، وإنما يكون قصده الاستعانة بالمال على الحج والإحسان إلى أخيه بالحج عنه. من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه، وما يفعله النائب من أعمال خارج النسك كالصلاة في الحرم وقراءة القرآن وغيرها فأجرها له، وفضل الله واسع حتى في أجر الحج. قال الإمام ابن حزم رحمه الله عن داود أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: يا أبا محمد، لأيهما الأجر، للحاج أم للمحجوج عنه؟ فقال سعيد: إن الله تعالى واسع لهما جميعا.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. وعندنا أسئلة وردت إلى تطبيق البرنامج. يقول مريض قلب لا يصلي، هل يجوز إعطاؤه من الصدقات لتأليف قلبه مع دعوته؟ أما الصدقات ممكن، لكن الزكاة لا، الزكاة للمؤلفة قلوبهم المقصود بهم مثل زعماء الكفار الذين لو أعطي الواحد أسلمت القبيلة، ما هو يعطي أي فقير من الكفار. أما مسألة الصدقة هذه أسهل، يعطى تأليفا لقلبه لا مانع، مثل لو واحد عنده مثلا سائق كافر أو مثلا عامل كافر فأعطاه زيادة في الراتب رجاء أن يسلم، لا مانع، طيب تأليف قلبه بصدقة طيب. يقول أيضا السؤال هل واجب الأضحية أن تكون ذات قرنين؟ لا، لا يجب، بمعنى في أنواع من الغنم، في أنواع من الغنم ما لها قرون أصلا فتجزئ التضحية بها. ما هي المحفزات لحفظ القرآن؟ المحفزات قول الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أن الله أثنى عليهم في صدور الحفظة. ثانيا يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل اهدنا، هذا من يقال لقارئ القرآن يعني للحافظ، هذا حافز آخر. الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة هذا حافز ثالث. يأمكم أكثركم قرآنا، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله أحفظهم، هذا حافز رابع. كان عليه الصلاة والسلام في الدفن في معركة أحد، بعد معركة أحد يقدم أكثرهم قرآنا، زوجتكها أو ملكتكها بما معك من القرآن، حافز سابع. القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، والحافظ سيشفع له حفظه، يشفع له حفظه عند الله القرآن الذي حفظه. فإذا المحفزات لحفظ القرآن كثيرة. نحن عائلة مكونة من أمي وأخي وأنا وأختي وأختي، أما أبي فهو مهاجر في إسبانيا، هل يمكننا أن نشترك مع جدي في أضحية واحدة؟ إذا كنتم في بيت واحد طعامكم واحد نفقتكم واحدة فتكفيكم أضحية واحدة. أصوم عرفة وعلي صيام من أيام من رمضان؟ طبعا يصح، يجوز، والأفضل أن يقدم القضاء، ومن صامت عرفة بنية القضاء يرجى أن يكتب لها الأجران جميعا، فضل الله واسع. تقول زوجي متوفى من شهرين وبدي أذبح أضحية على اسمه، تكون لأنه كان ناوي العام الماضي يضحي، لا مانع، لا مانع من أضحية على الميت. وإذا ذبحت واحدة لك ونويت أن يدخل فيها زوجك الميت دخل فيها وتصح عنكما. الخطأ أن واحد يروح يضحي عن الميت ويترك نفسه، الخطأ أن واحد يضحي عن الميت والميت ما أوصى، ما ترك مالا ولا شيء، وهو يترك نفسه ينسى نفسه. نقول ضحي عن نفسك السنة، وأدخل ميتك في نيتك، وأدخل ميتك في أضحيتك. يقول السؤال إذا كانت الضحية من مال الزوج هل يلزم الزوجة الإمساك عن الشعر والأظفار؟ لا، لا هي ولا الأولاد. زوجي قاطعني عن أهلي ورؤيتهم والاتصال بهم، هذا حرام عليه، لا يجوز له، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وأنت إذا استطعت أن تصلين بالاتصال إرسال الهدية والسلام افعلي ذلك وأنت معذورة، ولا تخرجي من غير إذنه ولا تسافري من غير إذنه. يقول هل يجوز أكل الرطب دون إذن من مالكه؟ الجواب لا، لا يجوز، لا بد من استئذان صاحب الزرع أو صاحب النخل أو صاحب الطعام. يقول متى نقرأ أذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح بعد صلاة الفجر، بعد أذكار الفجر، وأذكار المساء بعد العصر. يقول السؤال تم قبولي في حملة حج هذا العام وعلي ديون، فهل الحج صحيح؟ الجواب الحج صحيح، ولعلك تجتهد في الدعاء في الحج ليقضي الله دينك. طبعا أنت تقول كأنك تقول قبلت في حملة، يعني إن كأن المال من غيرك، فإذا تعارض الحج مع سداد الدين يقدم سداد الدين، وإذا ما تعارض وصبر عليك صاحب المال حج. وقال شيخ الإسلام بن تيمية يجوز أن يحج المدين المعسر إذا حججه غيره، لأنه لو قال أنا حج من مالي نقول لا، سدد الدين أولى، رح سدد دينك أولى، أنت مطالب به، ما أمهلك ما أخرك، ما رضي أنك تحج وتخليه، لازم تعطيه. فشيخ الإسلام في جوابه اشترط شرطين: المدين المعسر في الحج إذا حججه غيره، يعني ليس من ماله، لو عنده مال يقول سدد. ثانيا لم يكن في ذلك إضاعة لحق الدين. طيب يقول السؤال هل الذي ينوي الخير له الأجر كاملا إذا لم يفعله لعذر؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. الحديث يدل على أن النية الصالحة سبب في كتابة الحسنات والأجر إذا كان عاجزا، أما إذا كان قادرا على العمل كله أو بعضه فإن الأجر إذا عمل. فقوله فهما في الأجر سواء حمله بعض العلماء على استوائهما في أصل الأجر، لأنه عندنا أصل الأجر وعندنا المضاعفة، أي عمل صالح له أصل، له أجر أصلي وله مضاعفة. مثلا إذا واحد صدق مثلا بعشرة، لكن الله يربيها سبحانه وتعالى ويربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. كذلك من قرأ حرف من القرآن له عشر حسنات، هذا أصل العمل، لكن ممكن تصير العشرة تصير مية وألف وأكثر المضاعفة. فقالوا إذا واحد نوى نية صالحة وما عنده قدرة يعمل، لكن قال لو أن لي مال فلان لعملت بعمله، فهو يؤجر مثله في أصل العمل، أما المضاعفة تبقى ميزة للعامل، تبقى ميزة للعامل الذي عمل فعلا. طيب فإذا النية الخير يؤجر صاحبها. واحد رأى واحد مسجد بناه واحد قال لو أن لي مالا بنيت مثل هالمسجد أو أكبر، يؤجر، سبحان الله العظيم يؤجر. رأيت مثلا مدرسة خيرية، منشأة خيرية، قلت لو أن لي مالا كان عملت مثل هذا، تؤجر عليها أجر عظيم إذا كنت صادقا. طيب، يقول السؤال: ما كفارة الغيبة؟ أن تستغفر لمن اغتبته. إذا استطعت تتحلل منه بدون أضرار قل له: يا أخي ظلمتك سامحني، يا أخي قصرت في حقك سامحني. ما يلزم تقول له: قلت فيك كذا وكذا، هذه توغر صدره. مسامحة عامة. وإذا ما استطعت استغفر له وامدحه في المجالس التي اغتبته فيها، وذب عنه إذا أحد اغتابه. هذه من كفارة الغيبة. الذكر المطلق في كل وقت. نحن الآن مثلا الآن خلاص الآن دخلنا في عشر ذي الحجة، نقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. تقول: يذهب يأتيني الخطاب ويذهبون، ويأتي الخطاب ويذهبون، ولا أعرف ما هو السبب، أو هل أعاني أنا من سحر، هل أعاني من شيء، كما أن عندي أمر محرج. نغرس الأمر المحرج عندك الرقم الخاص للأسئلة المحرجة. وعلى بالمناسبة يعني لا يشترط أنه كل ما راح الخاطب يكون نتيجة سحر، لا، قد يكون لأنه بدا له شيء، تردد، لم يكن كما ظن، كان يتصور شيئا أو كان يريد شيئا ما وجده مثلا، أو يمكن كان يتوقع يصير عنده مال فتقدم لي تزوج بعدين طلع ما عنده. طيب، هل يجوز إخراج زكاة المال على شكل أثاث للفقراء؟ لا، ما نتصرف عنهم، نحن نعطيهم وهم يتصرفون. قال الله: إنما الصدقات للفقراء، تعطيهم. يقول السؤال: ما حكم يعني مقولة، ما صحة مقولة اختلاف أمة رحمة؟ أولا، اختلاف أمة رحمة ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن ينسب إليه، لأن الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام حرام. أما الاختلاف أصله شقاق وبلاء، ما هو رحمة الاختلاف في أصله. قال الله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالذين رحمهم ليسوا مختلفين. طيب، ما هو الاختلاف المذموم؟ اللي هو ضد الحق، يعني بدعة ضد السنة، باطل ضد الحق. فلو واحد جاء واتبع الباطل أو اتبع البدعة، هذا اختلاف مذموم. طيب، لو صار اجتهاد في مسألة اجتهادية، فالحق فيها عند الله واحد، لكنها واحد قال يجب، واحد قال لا يجب، واحد قال هذا مستحب، واحد قال هذا واجب، واحد قال هذا مكروه، واحد قال هذا محرم، والحق فيها عند الله واحد. فالمجتهد إذا كان عنده علم مؤهل للاجتهاد يؤجر أجر واحد المخطئ، والمجتهد المصيب اللي وافق الحق عند الله له أجران. ولذلك العالم ما يجي على مسائل الاختلاف ويقول أي شيء صح، لا، لازم يجتهد ويرجح وينظر ويختار. والعام يسأل أهل العلم، ما يجي يقول واحد كلهم صح كلهم رحمة أي شيء تأخذه صح، لا، ليش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول: ما حكم زراعة الأسنان؟ نقول: لا حرج في زراعة الأسنان الصناعية سواء دائمة أو مؤقتة، ولا يلزم نزعه أثناء الوضوء، لا يلزم نزعه أثناء الوضوء. طيب، هذا أخ يعيد يقول: أنا سبق أن طلبت منكم أن تعينوني بالبحث عن امرأة مطلقة مظلومة أو أرملة. طيب، هذا إن شاء الله من عنده شيء يدلك إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة اليومية لبرنامج أيام معلومات كان سؤال الحلقة الماضية. قال الله تعالى:
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
ما معنى وعلى كل ضامر؟ والإجابة الصحيحة هي معنى وعلى كل ضامر، أي راكبين على كل ضامر، والضامر البعير المهزول.
فازت معنا بجائزة المسابقة اليومية الأخت شيماء عياشي من الجزائر.
سؤال حلقة اليوم: سنتان تشرعان في طواف العمرة وطواف القدوم للمفرد والقارن للرجال فقط، ولا تشرعان في طواف الإفاضة ولا الوداع ولا غيرهما من أنواع الطواف الأخرى، فما هما؟ للاشتراك في المسابقة حمل تطبيق أيام معلومات مجانا أو من خلال الرابط التالي، يعلن اسم الفائز في حلقة اليوم التالي وعلى تطبيق البرنامج. جائزة المسابقة 100 دولار يوميا.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.